وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول الله سبحانه وتعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فالله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، أي بلغة عربية واضحة بينة، فكان أسهل السبل لنيل العلم النافع هو الاهتمام بهذه اللغة، الاهتمام بلغة العرب. لأنه لو سلم أنك تعلمت العلم باللغة التاميلية أو باللغة الإنجليزية أو باللغة الإندونيسية أو باللغة الفارسية، فإن إفادتك تكون قاصرة على أبناء جنسك، واستفادتك من الكتب تكون قاصرة على ما ترجم منها. بينما إذا تعلمت اللغة العربية ازدادت مراجعك وكتبك وازدادت مداركك وكان نفعك متعديا للعالم، وكان فهمك للقرآن وفهمك للسنة أعظم وأتم وأكمل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن تعلم اللغة العربية يزيد في العقل، يزيد في العقل. وانظروا إلى أسلافنا رضوان الله عليهم ممن كانت أصولهم عجمية لكنهم تعلموا اللغة العربية وأتقنوها، كالإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله والإمام الترمذي رحمه الله والإمام النسائي رحمه الله والإمام أبو داود رحمه الله والإمام البيهقي رحمه الله والإمام الطبري رحمه الله، مع أن أصولهم عجمية لكن لما كانوا عالمين باللغة العربية وأقبلوا على طلب العلم صارت كتبهم مراجع للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعليكم بالاهتمام باللغة العربية تحدثا فيما بينكم وقراءة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وللكتب المؤلفة. وما أشكل عليكم رجعتم إلى المعاجم ورجعتم إلى كتب اللغة. أما إذا بقيت مستخدما للغتك في حديثك في تدريسك فإن الفائدة ستكون ضعيفة وقليلة. وأيضا اللسان يتعود، اللسان يتعود. فانظر إلى آل سلمي الآن لما يقول الفرقة الهجورية ما زال أعجميا، ولو أقبل على لغة العرب لاستطاع أن يتكلم ويخرج الحروب من مخارجها. فأنت لا تكن مثل هؤلاء، أن تقبل على لغة العرب حتى تفيد وتستفيد. أخونا نواس الهندي وفقه الله الآن يدرس العرب في بلاد العرب، يدرسهم الصرف ويدرسهم النحو ويدرسهم اللغة، بل أصبح وفقه الله يخرج إلى بلاد اليمن دعوة إلى الله عز وجل، يحاضر الناس ويخطب الناس ويوجه الناس، وهو ما ولد في بلاد العرب ولا نشأ في بلاد العرب، لكنه أقبل على تعلم العربية إقبالا طيبا حتى انتفع ونفع. فاقبلوا وفقكم الله على تعلم العربية، فهي لغة كتاب ربكم سبحانه وتعالى ولغة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولغة أسلافكم رضوان الله عليهم، ونسأل الله لنا ولكم المزيد من فضله. الحمد لله. قال رحمه الله: فصل. الإيمان باليوم الآخر، أيوة، من أركان الإيمان الستة ومن أصول الإيمان التي تبنى عليها عقائد المسلمين. الإيمان باليوم الآخر، وسمي بهذا الاسم لأنه ليس بعده يوم، ومن أسمائه يوم القيامة، وأسماؤه كثيرة. والإيمان به داخل في قول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ومبدأه بموت الإنسان، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة. فإن الحياة البرزخية وإن كانت برزخ بين الحياة الدنيا وبين الآخرة، إلا أنها إلى الآخرة أقرب، وكثير من أمورها مبنية على ذلك، ففيها العذاب أو النعيم ولا عمل، كما أن في الآخرة العذاب أو النعيم ولا عمل، وفيها المجازاة على الأعمال، كما أن الآخرة فيها المجازاة على الأعمال. قال: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء، يبعثون من قبورهم. إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. دار النعيم للمؤمنين الأتقياء، ودار العذاب الأليم للكفار، نسأل الله السلامة. قال: فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. لأن النفخة الأولى إذا نفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض للموت إلا من شاء الله مما استثناه الدليل. قال: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقين في حيز العدم، هم العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. هذه أمور خلقها الله عز وجل للبقاء لا للفناء. اكتبوا: ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقين في حيز العدم، والباقين في حيز العدم هم العرش والكرسي، نار وجنة وعجب، عجب الذنب الذي منه يركب الإنسان، وأرواح، الأرواح موتها بخروجها من الجسد، إذا فارق الروح الجسد فذلك موتها، وإلا فإنها لا تفنى. وعجب وأرواح، كذا اللوح، اللوح المحفوظ، والقلم. وزاد أهل العلم إليها الصور. فهذه أمور مستثناه من الهلاك. قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذه النفخة الأخرى هي نفخة البعث والإثارة، وبها يخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا إلى المحشر، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، أيضا بهما ليس لديهم شيء، عراة حفاة غرلا بهما، البهم الذي ليس لديهم شيء من المال والمتاع. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، جازاه الله عز وجل بسبب إحراق النار لثيابه، فهو أول من يكسى يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويقوم الناس لرب العالمين، قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس لرب العالمين ويعرقون، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبته، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقوه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق بقدر أعمالهم، بقدر أعمالهم. قال: ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، وفيها أعمال بني آدم. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا الحساب هو العرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يا عائشة، ومن نوقش الحساب عذب. ما الفرق بين العرض والحساب؟ العرض يقرر الله عز وجل المؤمن بذنوبه فيقول: يا فلان، عملت يوم كذا كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب. عملت يوم كذا كذا وكذا؟ يقول: نعم يا رب. لا يخفي منها شيء. فيقول الله عز وجل له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. بينما الحساب يفضح على رؤوس الأشهاد ويقال: ألا لعنة الله على الظالمين. فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، أي إلى الجنة فرحا مسرورا بمغفرة الله عز وجل له وبإكرام الله سبحانه وتعالى له. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يدعو ثبورا بالثبور والويل، ويكون مآله النار. وهذه الآيات قد جاءت مثلها آيات سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. نسأل الله السلامة. ما الجمع بين هذه الآية والآية السابقة؟ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وهنا فأما من أوتي كتابه بشماله. لا تعارض بين الآيتين، فإن الكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كما قال الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله السلامة. أفحسبتم أن لا نعلم سركم ونجواكم؟ قال: بلى، ورسلنا لديكم يكتبون. فرسل الله عز وجل تكتب أعمال العباد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كراما كاتبين، كراما كاتبين. وإن عليكم لحافظين يحفظون أعمالكم ويكتبونها عليكم. نسأل الله السلامة. قال: ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وهو ميزان واحد، وإنما جمعت لكثرة ما يوزن فيها، وإلا فالموازين ميزان واحد، ميزان عظيم، لو وضعت السماوات في كفة والأرض في كفة لا تسع لها. نسأل الله السلامة. قال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يوزن ويراه الإنسان يوم القيامة. انظر مثقال ذرة، ربما أنت لا تتصور هذا الأمر، كلمة غيبة، نميمة، كذب، سرقة، ربما يكون سرقة قلم وتنساه، تنساه أو غيبة وتنساها أو نميمة وتنساها، ويوم القيامة تجدها أمامك. فمن يعمل مثقال ذرة، ما قال مثقال مسجد أو مثقال سيارة أو حتى مثقال دراجة، مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نسأل الله السلامة. فالإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى. لا تأتي يوم القيامة يا عبد الله فتتجمع عليك مثاقيل الذر فتهلك. عليك بالتوبة، عليك بالإنابة، عليك بالاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم سلم سلم. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. والذي يثقل الموازين هي الحسنات، الذي يثقل الموازين ما هي؟ الحسنات والطاعات. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فقال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخلص رجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فتوضع له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات، فيقول الله عز وجل: يا عبدي هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: يا عبدي هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب. يقول: فإن لك حسنة واحدة، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش بتلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مسعود: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. خرجه أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: ونؤمن بالشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عنه في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه الشفاعة العظمى خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون. نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتون آدم فيقولون: يا أبانا ألم يخلقك الله عز وجل بيده ونفخ فيك من روحه فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. ويذكر خطيئته التي أصاب وهي الأكل من الشجرة، فيأتون نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألم ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألم ترى إلى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني دعوت على قومي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت خليل الله، أنجاك الله من النار، ألم ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت في ذات الله 3 كذبات. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت عبد الله أكليم، كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده، ألم ترى إلى ما نحن فيه؟ ألم ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقول اذهبوا إلى غيري ولا يذكر ذنبا، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيقوم فيسجد لربه ويحمده بمحامد كثيرة يعلمه الله إياها. قال فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يوم عظيم، انظروا إلى الأنبياء، انظروا إلى الأصفياء، انظروا إلى الأتقياء، كيف يقول بعضهم أكلت من الشجرة، وذاك يقول كذبت، وذاك يقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وكيف بنا نحن العصاة وهم معصومون بعصمة الله لهم؟ وأما نحن فالمعاصي عندنا كثيرة والذنوب عظيمة، ماذا سنقول لربنا سبحانه وتعالى حين نقف بين يديه؟ ما عذرنا؟ ما عذرنا حين نرى أعمالنا أمام عيوننا مثاقيل الذر؟ بل أعظم من ذلك، قال ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين ليخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وفي حديث أنس بن مالك في الصحيحين فيشفع النبيون والصديقون والمؤمنون، كل يشفع، كل يشفع في إخراج الموحدين من النار. وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويسمون عتقاء الله، ويلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ماءه أشد بياضا من اللبن كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة وأبي هريرة، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته، من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. وأحاديث الحوض كثيرة، ذكر منها الإمام مسلم في كتاب الفضائل عددا لا بأس به، وذكر منها الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه عددا لا بأس به، وما ذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هو إشارة إلى بعض صفات هذا الحوض، وإلا فانيته أكثر من نجوم السماء وعدد نجوم السماء، وزواياه سواء شهر في شهر، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، من ورده شرب ومن شرب لم يظمأ بعده أبدا. يطرد عن الحوض صنفان: أهل البدع فلا يشربون منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن غير وبدل. وبعض العصاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض. والترتيب أن الحوض بعد البعث، الترتيب أن الحوض بعد البعث، يخرج الناس من قبورهم عطاشا فيسقيهم الله سبحانه وتعالى. والحوض موجود الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى حوض الآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانبري على حوضي. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الحوض موجود الآن. قال ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. وذلك حين يصعد المنافقون على الصراط فتنطفئ أنوارهم. فالصراط هو الجسر الممدود الموضوع على متن جهنم يجوزه المؤمنون، ويمر الناس عليه بقدر أعمالهم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم كشد الرحال وأيضا كالراكب على الفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، بل جميع الأنبياء ونبيكم قائم على الصراط يقول اللهم سلم سلم، وجميع الأنبياء في ذلك اليوم دعاءهم اللهم سلم سلم. وتوضع الأمانة والرحم جنبتي الصراط، الأمانة هنا والرحم هنا، فمن ضيع الأمانة نسأل الله السلامة، ومن قطع رحمه نسأل الله السلامة. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة الرسل اللهم سلم سلم. وهذا الصراط جاء في حديث أبي سعيد الخدري أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، دحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسك مثل شوك السعدان تكردس الناس في النار نسأل الله السلام، حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزحف زحفا، يعني يخرج من الصراط يزحف يخشى أن يقع في النار. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش الناج ومكردس في النار. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليه. يعني الكلام في اليوم الآخر يطول، فأغلب القرآن أو كثير من القرآن يتكلم عليه: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا السماء انشقت، ويل للمطففين. كل هذه الآيات وما في بابها إخبار عن اليوم الآخر. قال: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها. ومنها مجيء الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا 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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. أخرجه مسلم. فلا يدخل أحد الجنة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح باب الجنة وتدخل أمته الجنة ثم تدخل بقية الأمم. وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ونؤمن بالجنة والنار. والجنة دار المؤمنين والنار دار المجرمين. إن للمتقين مفازا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات الأرض عدت للمتقين. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. ونؤمن بالجنة والنار وأنها موجودة أيضا الآن. نؤمن بالجنة ونؤمن بالنار ونؤمن بأن النار والجنة موجودة الآن. خلق الله الجنة للمؤمنين وخلق الله عز وجل النار للكافرين. ونؤمن بأن الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. خلقهم الله عز وجل للبقاء لا للفناء. ونؤمن بالجنة والنار. والجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين في الأرض السفلى كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. جاء هذا عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال، نسأل الله السلام. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق ما يحيط بها، السرادق ما يحيط بالنار. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يعني إذا جاعوا يطلبون الطعام فيعطون ماذا؟ شجرة الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وإذا عطشوا يأتون بالحميم، يأتون بالحميم ماء يغلي غليا ربما يكون من الرصاص وربما يكون من غيره. كالمهل يغلي في البطون، يغلي غليا يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يعني أول ما يرفع الإناء يريد أن يشرب يسقط وجهه، فإذا شرب سقطت أمعاءه. عذاب أليم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله السلامة. قال: وهما موجودتان الآن ولن تفنيا أبدا الآبدين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. والشاهد قوله خالدين فيها أبدا. قال ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فبالوصف شهد الله عز وجل للمؤمنين وللمتقين وللمحسنين وللصابرين ولغيرهم ممن شهد الله له وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالعين شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والعشر المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك عائشة وكذلك خديجة وكذلك الرميصاء وهكذا بلال وعبد الله بن سلام وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير بن العوام في الجنة. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن شهد بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو الوصف. بالعين مثل أبي لهب وبالوصف مثل الكافرين. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي وهو أول من نصب الأصنام في الكعبة ونحوهما. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. وفي الحديث إذا مررتم بقبور الكافر فبشروه بالنار. ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول مؤمن ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولي بحمد الله كتاب في عذاب القبر ونعيمه. والقبر فيه ثلاثة أشياء. الأول الفتنة. الأول الفتنة. وما هي الفتنة؟ السؤال من ربك وما دينك وما نبيك صلى الله عليه وسلم. ركز معي، هذه الفتنة شاملة لكل أحد إلا أربع أصناف. الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فبي تفتنون وعني تسألون. الشهداء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، أخرجه النسائي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المرابطون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله ويأمن من فتان القبر. والصديقون لأنهم أفضل من الشهداء. من هو الذي ينجي من فتنة القبر؟ أربعة أصناف: الأنبياء والصديقون والشهداء والمرابطون. مفهوم؟ وفي القبر ضمة، والضمة لا ينجو منها أحد إلا الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سعد بن معاذ لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وفي القبر نعيم أو عذاب، النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين ومن أراد الله من عصاة المؤمنين. إذن علمتم ما في القبر؟ ثلاثة أشياء يجب أن تؤمن بها: الفتنة والضمة والنعيم أو العذاب. قال وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والملكان الموكلان بسؤال الميت في قبره، أحدهما يقال له منكر والآخر يقال له نكير، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي. وعذاب القبر حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيح. ومن دعاء المؤمنين اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن عائشة رضي الله عنها. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والأحاديث في هذا كثيرة ومعلومة، منها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ومنها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ومنها فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ومنها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاسب أمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينها، والله المستعان. المعتزلة أنكروا عذاب القبر، وما حجتهم في ذلك؟ حجتهم في ذلك قالوا إنا قبرنا الميت ثم حفرنا عليه في اليوم الثاني فوجدناه كما هو في قبره، وأنتم تزعمون أن الميت يأتيه ملكان ويجلسانه، فإذا كان كافرا ضرباه ونحن وجدناه كما هو. هل هذا الآن حجة في إنكار عذاب القبر؟ ليس بحجة، لأن مسائل الآخرة غير مسائل الدنيا. ونضرب على ذلك مثلا، لو أن رجلين ناما بجانب بعضهما البعض فرأى أحدهما رؤيا طيبة كأنه يأكل طيبا ويشرب طيبا ويلبس طيبا، والآخر يرى رؤيا شريرة كأنه يضرب أو يسجن أو يحرق أو يعذب، الذي بجانبهما هل يعلم ما عليه الاثنين؟ هل يعلم ما عليه؟ لا يعلم. هل هذا تأثر برؤيا هذا وهذا تأثر برؤيا هذا؟ فكذلك حال البرزخ، قد يوجد اثنان في قبر واحد وهذا ينعم وهذا يعذب، وأنت لا تدري، ولا يؤثر نعيم هذا على عذاب هذا، كل نفس بما كسبت رهينة. الواجب علينا يا عباد الله أن نؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن العقلانيات. والحمد لله رب العالمين. الدرس اليوم طال لكن تصبرون، أردنا أن ننتهي من الكلام على الركن الخامس من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر وما فيه. الإيمان باليوم الآخر وما فيه، وأيضا يدخل فيه الإيمان بأن الله يرى يوم القيامة، وقد تقدم الكلام على الرؤية، والإيمان بأن الله عز وجل ينادي الناس يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والإيمان بأن الله يظل في ظله من شاء من السبع الأصناف وغيرهم من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والإيمان بأن النار يؤتى بها يجرها 70,000 ملك مع كل ملك 70,000 زمام، والجنة تزلف للمؤمنين. كل ما أخبر الله عز وجل عنه في اليوم الآخر نؤمن به، كل ما أخبر الله عز وجل عنه في الأمم الماضية نؤمن بها، كل ما أخبر الله عز وجل عنه في أشراط الساعة نؤمن بها، وهكذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل من يقول أنا، ما هو عيب؟ العيب أن تجهل، العيب أن تجهل، وأما أن تخطئ وتعلم فهذا ليس بعيب. عندك يا بني القبر ماذا فيه؟ الإيمان بحياة البرزخ يتضمن الإيمان بثلاث أشياء، ما هي؟ ها؟ ارفع صوتك. ما أدراني ما تقول، أنا الآن ما أدري. الفتنة والضمة، النعيم والعذاب. عندك يا أخانا الفتنة ينجو منها أربعة أصناف، من هم؟ الأنبياء، الشهداء، الصديقون، المرابطون. الضمة من ينجو منها يا أخي؟ ها؟ الأنبياء. النعيم لمن؟ عندك يا ابني، للمؤمنين. والعذاب للكافرين فقط فقط. ومن أراد الله من عصاة المؤمنين. أما تحفظون حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. هؤلاء هذان مؤمنان أم كافران؟ مؤمنان. ما الدليل على أنهما مؤمنان؟ نعم مؤمنان. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لهما في تخفيف العذاب وأخذ شيئا من النخل ووضعها على قبورهما فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عند من هذا السؤال؟ عند أبي الدحداح. كم من عذق راح معلق لأبي الدحداح في الجنة من حديث من؟ من حديث أنس. لكن السؤال غير هذا يا أبا الدحداح. كم عدد الموازين؟ الموازين كم منها؟ كثيرة ولا قليلة؟ دعوه دعوه، لعله جاءته نعسة ونحن نشرح. هيا من باليمين؟ ارفع اليمين، ارفع اليمين. هات ميزان واحد. كيف ميزان واحد؟ والله عز وجل يقول نعم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة على كثرة الموزونات، على كثرة الميزان. له كفتان. نعم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. لأن المعتزلة وربما أصحاب بيجيها ولا اللي عندكم يزعمون أن الميزان هو العدل، والصحيح أن الميزان له كفتان وله لسان. ما هو اللسان حق الميزان؟ نعم ذاك الذي لسان الميزان. عندك يا أحسن هذا السؤال. الحوض موجود الآن؟ موجود الآن. ما الدليل؟ إني لأنظر إلى حوض الآن وحديث من بي على حوضي. أو نسينا مسألة، هل لكل نبي حوض؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن زعم أن لكل نبي حوض استدل بحديث سمرة بن جندب عند الإمام الترمذي لكل نبي حوض. والصحيح أن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فيه الحسن لم يسمع من سمرة. فالحوض خاص بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن كيف القول في بقية الأمم؟ نقول المؤمنون من بقية الأمم يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. من هم الذين يذود النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه عنهم حتى يشربون؟ من؟ يذود يذود عنهم حتى يشربون، يرفض عنهم بعصا حتى يشربون. أهل اليمن، أهل اليمن الذي يريد أن يتزود في هذا الباب فعليه بقراءة الباب التاسع من أحاديث فضائل النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح مسلم، إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته. إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن. حين نحيل لكم يكون تقرؤون في الأحاديث تستفيدون. هل يجب على المصلي عندما يصلي أن ينظر مكان السجود؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا. كم مرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا؟ الله أعلم، إلا أن الراوي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على قوس أو عصا، فحمل على الاستحباب في ذلك. لكن سقر العصا هذه راكبة، تريد عصا صغيرة، طيب حاولوا في عصا صغيرة، أما هذه تصلح للمضاربة، إذا جاءك من يخالفك تكسر رأسة. الله السلامة. نعم. ماذا؟ في الصلاة، في الصلاة لا بأس أن يقول اللهم إني أسألك الجنة. إذا قال العبد اللهم إني أسألك الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، وإذا قال العبد اللهم إني أعوذ بك من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه من النار. من حديث من؟ حديث من؟ من يعيد الحديث؟ من يقرأ هذا الحديث؟ اقرأ 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 الحديث. من حفظه؟ ولو بالمعنى، هات يا محمد. ما أدري ما لكم، كأنكم لا تسمعون. ها؟ إذا قال نعم، من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استعاذ من النار ثلاثا قالت النار اللهم أعذه من النار. انظر إلى فضل الله الواسع. إذا قلت اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، الجنة تدعو لك، اللهم ادخله الجنة. وإذا قلت اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، قالت النار اللهم أعذه مني. حديث أنس وهو في الصحيح المسند، الشيخ مقبل رحمه الله تعالى.
بسم الله. بسم الله.